بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة فهو ميتة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وسئل ابن عباس فقيل له: إنا نغزو بالمغرب وإنهم أهل وبر، ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء والودك، ونحن لا نأكل ذبائح البربر والمجوس، أفنلبس الفراء من جلودها ونستعمل القرب منها؟ فقال ابن عباس: نعم، الدباغ طهور. فقيل له: عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: بل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رضي الله عنه يقول: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الميتة لحمها، أما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وبذلك احتج من قال بطهارة جلد الخنزير بالدباغ، ويشهد له حديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقالت ميمونة: تصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بشاة فماتت فألقيناها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع بجلود الميتة على كل حال، لا سيما في حق الأعراب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يسأل عن جلود الميتة فيقول: يطهرها الماء والقرض. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك على أهل بيت، فإذا قربة معلقة، فسال الماء، فقالوا له: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: دباغها طهرها، أو دباغها طهرها. وفي رواية أخرى: دباغها ذكاتها، وفي أخرى: ذكاتها دباغها. وفيه دليل على أن جلد المذكى طاهر ولو لم يدبغ. وتقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم سلخ شاة وأدخل يده بين الجلد واللحم حتى توارت إلى الإبط، ثم صلى للناس ولم يغسل يده كما مر. وقال السودة بنت زمعة: ماتت لنا شاة فدبغنا جلدها، ثم ما زلنا نتنبذ فيه حتى صار شنا. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن جلوس، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة، فأردنا أن ندهن سفينتنا، وإنما هي عود على الماء. فقال: لا تنتفعوا بشيء من الميتة. وقال عبد الله بن عكيم: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرض جهينة، وأنا يومئذ غلام شاب يقول فيه: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وكان ذلك قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين. وكان حماد بن زيد يقول: لا بأس بريش الميتة. وكان الزهري يقول: في عظم الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين: لا بأس بتجارة العاج. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها أو الجلوس. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه قلنسوة من ثعالب فأمر بها فتفتقت، وقال له:
ففتقت.
وقال له: وما يدريك لعله ليس بمذكى. ورأى مرة أخرى رجلا عليه قلنسوة من جلود الهر فحرقها، وقال إنها ميتة والله أعلم.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة والأحكام وبيانها على لسان خير الأنام عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وعلى من تبعهم بالصدق والإخلاص والمحبة إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفعهم الله أعلى مقام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة الكرام، وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه ذو الجلال والإكرام. وبعد، فواصل شيخ ذكرى الحديث المتعلقة بالجلود من الميتة والمذكات وما تعلق بذلك، وذكر ما كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب وهو الجلد فقد طهر، أي صار طاهرا، وهذا ينطبق على جلد الميتة. أما المذكاة ذكاة شرعية فهي طاهرة من أصلها. وهكذا يكون حكم جلود الميتات أنه نجس عند عامة أهل العلم وجماهيرهم، إلا ما روي عمن اسمه محمد بن شهاب الزهري أن يقول أن الجلود كلها يجوز الانتفاع بها وطاهرة للميتة وللمذكاة، ولكن غيره يقول لا، جلود الميتة نجسة ولا يصح استعمالها إلا بالدباغ بعد دباغها. فإذن إهاب الميتة نجس فلا يجوز الانتفاع به قبل الدباغ بالاتفاق، وإنما إذا دبغ. اختلف الفقهاء في طهارة إذا دبغ على أقوال، فجاءت في الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وكذلك المشهور من مذهب الإمام مالك أنه لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغة، ومع ذلك قالوا المالكية يجوز استعمال له، يجوز استعمال هذا الجلد في اليابسات، في اليابسات من دون المائعات ومن دون أن يحمل السرير، وهو نجس عندهم، نجس إذا دبغ، إذا دبغ جلد الميتة عندهم يجوز استعماله، لكن في اليابسات. وكذلك عفوا عن الماء وحده دون سائر المائعات، قالوا لا، لأن الماء عندهم ما ينجس إلا بالتغير، لا بالتغير، وإذا قد دبغ ما يتغير به الماء. أيوة. وكذلك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل كذلك أنه يجوز الانتفاع به، وإن كان قال بعدم له، بعدم طهارته بالدباغة جلد الميتة، ولكن عنده رواية أيضا لا يجوز الانتفاع به، وأخذ بالرواية لا تندفع من الميتة بشيء كما يجي معنا. والرواية الثانية عنه أخذ بقوله ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به، يقول عليه الصلاة والسلام. إذن فعنده قولين على ما جاء في الحديث من الروايتين، يقول وسئل ابن عباس فقالوا إن نغزو بالمغرب وإنهم أهل وبر، لهم قرب يكون فيها اللبن والماء والودق، ونحن لا نأكل ذبائح البربر والمجوس أي غير المسلمين، أفنلبس الفراء من جلودها ونستعمل القربة منها قبل نفس نعم نعم الدباغ طهور طهور أي يسيرها طاهرة. فقال له عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله؟ قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ابن عباس إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتة لحمة، أما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. قال وبذلك احتج من قال بطهارة جلد الخنزير كما هو عند بالدباغ إذا دباغ كما هو عند الحنفية، وأخذوا بعموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقد تقدم معنا بعض هذا. قالت ميمونة تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بشاة فماتت فألقيناها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها أو حرم أكلها. نعم الحديث في صحيح الإمام مسلم وعند النسائي، بل جاء في البخاري وعند أبي داود وقوله إنما حرم أكلها. وقال زوري كان زوري ينكر الدباء، أقول سمزعوا بجهوده محمد بن شاب الزوري قال إن الجلود كلها طاهرة، يستمتع بجلود الميتة على كل حال لا سيما في حق الأعراب. ويقول إنما يدبغ من شأن إزالة زهومتها، وإما هي طاهرة عنده. كان كثير صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل عن جلود الميتة فيقول يطهرها الماء والقرض، والقرض حريف يدبغ به الجلود. ودخل صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على أهل بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهرا أو دور سواء صارت طاهرة بسبب دباغ الجلد. في رواية أخرى دباغها ذكاتها، فالمعنى أن المذكاة طاهرة من أصلها جلد المذكاة، ولكن هذا الدباغ الجلد يصيره كجلد المذكى. قال دباغها ذكاتها، يقول ذكاتها دباغها، ويدل على أن جلد المذكى طاهر ولو لم يدباغ وهو كذلك. تقدم نظام سلى خشاة وأدخل يده بين الجلد واللحم حتى توارت اليبتي، ثم صلى للناس ولم يغسل يده كما أمر. هذا جلد مذكاة مذبوحة. وقالت سودة بنت زمعة ماتت نشاة فدبغنا جلدها ثم ما زلنا ننتبذ في هذا الجلد حتى صار شنا، أي بال بدل بلا فيه من كثرة استعماله. ومن هنا جاء الخلاف في طهارة ظاهر الجلد وباطنه أيضا، إذا على من قال أنه طهر في أول قول عند الإمام أبي يوسف هذا صاحب يعني، فإن جلود الميتة كلها ومنها الكلب والخنزير تظهر بالدباغة ظاهرا وباطنا. وهذا الذي قال به أبو النصر الشوكاني في كتاب نيل الأوطار لعموم حديثه أيما إهاب دبغ فقد طهر، هلا أخذتم إهابا فانتفعتم به. وما فرقوا بين في الرواية ما فرق بين كلب ولا خنزير ولا غيره من هذا. تمام. ثم بعد ذلك في القول بأن يطهر بالدباغة جلود الحيوانات إلا الخنزير، و يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطله، وهذا مذهب أبي حنيفة. وتقدم معنا مذهب حديث مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وكذلك إنما حرم أكلها سواء. وإنما استثنى أبو حنيفة الخنزير لقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس سواء فتطهر جميع الجلود عنده إلا الخنزير. وقال الشافعية تطهر الجلود إلا الخنزير والكلب، ما كان أصله نجس الخنزير والكلب سواء، لأن الدباغ للجلد كالحياة، وهذا وهو حي قد نجس إيش عاد ينفع الدباغ وهم. وإنما ما كان إذا كان حي طاهر فمات فدباغة جلده حياته كأنه حي صار، فصارت كالذكاة له. وهذا جلد الميتة اسمها إذا دبغ وجب غسله بعد دباغته، لأنه صار كالمتنجس الآن، بس يصير لأنه لما اختلط بالدباغ بالعريف صار متنجس، ذهبت النجاسة عنه وصار متنجس، فيغسل فيصير طاهر ظاهره وباطنه. وقيل إنما يطهر ظاهره دون باطنه، فمن قال بطهارة الظاهرة قال لا يصلي فيه ولا يصلي عليه، ومن قال أنه وهو المعتمد عند الشافعية يطهر ظاهره وباطنه. كذلك قول محمد بن حسن من الحنفية أن الدباغة لا تطهر جلد الخنزير والكلب والفيل، وتطهر بقية الجلود. وكذلك في مذهب الأوزاعي يقول يطهر بالدباغة جلد الماكول، ماكول اللحم، والدباغة ما تطهر غير جلد الماكول سواء. ولأنه قال دباغها ذكاتها، وغير المأكول ما يذكى، كيف يذكى غير المأكول؟ لو حتى ذكيه حرام، ما يجوز أكله غير المأكول. فكذلك جلد هذا مذهب الأوزاعي. ثم بعد ذلك يقول قال جابر من عبد الله جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يقولون قال رسول الله إن سفينة لنا انكسرت وإن وجدنا ناقة سمينة ميتة، فأردنا أن ندهن سفينتنا يعني من شحم الناقة، وإنما هي عود على الماء، فقال لا تنتفعوا بشيء من الميتة، معنى أن 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 شحمها وعظمها نجس الميتة كلها. أيوة. قال وكان قبل موت ظلم بشهرين، هكذا في رواية الترمذي والنسائي. وكان حمد بن زيد يقول لا بأس بريش الميتة، إذا كان من الحيوان ذا الريش فهل يجوز الانتفاع بها؟ اختلفوا في حكم الانتفاع بالصوف والشعر والأبر من الميتة، ميتة الحيوان إذا كان مأكولا. فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن صوف الميتة وشعرها وبرها طاهر، يجوز الانتفاع به. واستدلوا بقوله ومن أصوافها وبر وشعر ثلاثا ومتاعا إلى حين، فلم يفرق بين المذكى والميتة وكلها. وقالوا إن هذه الشعور والأصواف والعبار أجسام منتفع بها، لعدم تعرضها للتعفن والفساد، فيقتضي ذلك طهارتها مثل الجلود المدبوغة. وعند المالكية القول بطهارة شعر الخنزير، أنه عندهم طاهر حال الحياة. ولكن الرواية عن الإمام أحمد كمذهب الإمام الشافعي أن صوف الميتة وشعرها وبرى نجس لا يحل الانتفاع به، إنما ما أخذ منها في حال حياتها نعم يجوز الانتفاع به، لأن هذا جزء من الميتة، والله قال حرمت عليكم الميتة، فهي على العموم ما فرق بين سائر أجزائها. أيوة. وفيه هذا الحديث لا تنتفعوا بشيء من الميتة. أما ما دامت حية فقص منها فذلك طاهر بالاتفاق، لأن يعني الله امتن علينا بقوله من أصوافها وبرها وشعرها ثلاثا ومتاعا إلى حين. وكان الزهري يقول في عظم الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتجتون بها ويدهنون فيها لا يرون به باسا، أي فهي عندهم طاهرة، أنه مثل الشعر والوبر والصوف وكذلك العظم، العظم إذا نقيف هو طاهر. وابن سيرين قال لا بأس بتجارة العاج، والعاج من عظم الفيل، فهو يحكم بطهارته، كذا ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها أو الجلوس عليها. ورأى سيدنا عمر بن الخطاب رجل على قنزوة من ثعالب فأمر بها فتقت، وقال له ما أدريك لعله ليس بمذكى، لعله ليس بمذكى. ورأى مرة رجل عليه قنزوة من جلود الهرفة حرقها وقال إنه ميتة. سوا والعاج في الأصل أنياب الفيل، العاج، ومن يبيع العاج يقولون له عواج. وإلى عموم عظم الفيل، وأصله يذكر على أنياب الفيل يقال له عاج، فالعاج الذي للفيل هذا نجس عند الشافعي وهو طاهر عند أبي حنيفة وغيره. سواء فالمذهب عند الشافعية وعند الحنابلة وهو أيضا قول محمد بن حسن الحنفية أن العاج المتخذ من عظم الفيل نجس، أن عظمه نجس، وسواء أخذ العظم من الفيل وهو حي وهو ميت، لأن ما أبين من حي فهو ميت، وقال حرمت عليكم الميتة، وهذا الحديث أيضا يدل عليه. الذي قرانا قال لهم لا تنتفع بشيء من الميت. واما ما روي انه امتشط بمشط من عاج في روايه البياقي وهو ضعيف، وما روي كذلك ان طلب من ثوبان يشتري لفاطمه قلاده من عصب وسوارين من عاج في رواية أبي داود، قالوا فلا دليل فيه على الطهارة، لأن العاج والذبل وهو عظم ظهر السلحفاة البحرية كذلك يطلق عليه العاج، وقد يسمي العرب كل عظم عاجا. وهذا القول الثاني بأن هذا العاج طاهر كذلك قال به الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن وهب من المالكية، وقالوا أن العظم ليس بميت، لأن لا الميتة ما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد، وقالوا العظم ما في حياة من أصله. والمعتمد عند المالكية يقولون ما ذكي من الحيوان ذكاء شرعية وكذلك جزء من عظم لحم وظفر وسنين وجلد إلا محرم الأكل. فإذا أخذ العاج من عظم الفيل وهو حي أو وهو ميت لم يكف فهو نجس، وإذا أخذ بعد زكاته فهو عند المالكية طاهر. فمشهور مذهب عندهم لأن الذكاء عندهم تبيح الفيل وقال الشافعية هو نجس كما تقدم معنا. فمن قال بطهارة عظم الفيل مثل الحنفية يجوز عندهم اتخاذ الآنية منه، ويستدلون بأنهم تشطب من عاج. وأما القائلون بنجاسته قالوا إذا اتخذت منه آنية لا يجوز استعماله في شيء رطب، يجوز في يابس مع الكراهة أيوة سواء. فإن كان رطب تنجسه وتنجس به. يقول الله أعلم، جعلنا الله في الهداة المهتدين، ورزقنا المتابعة لحبيبه الأمين، ودفع عنا شرور النفس والهوى والشياطين، واجعلنا من فتنة الدنيا سالمين، وتولانا ما تولى به محبوبيه المقربين، وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأدخلنا في عباده الصالحين، وختم لنا بأكمل الحسنى، وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.